تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع أهمية الإنسان لدى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعين الكرام، في غالبية أحاديث الإمام الخميني طيب الله ثراه يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل كذلك. ومن هنا يتواصل خطاب الإمام ومنهجه في التفكير مع خطابات كل الرسل والأنبياء التي كانت تجعل الإنسان مصب حديثها واهتمامها. والإنسان في الرؤية الفلسفية للإمام مجلل بتصوير عرفاني متساوم لهذه الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، وهذا ما يجعل الإنسان يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية. كما يرى مستمع الفاضل الإمام قدس الله نفسه الزكية أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، ومن الواضح أنه حينما يؤكد بأن الإنسان يمكن أن يجعل من نفسه موجودا إلهيا، كما يمكنه في مقابل ذلك أن يصنع من وجوده وجودا شيطانيا، فهو بذلك يضع الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قسرية تسلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. وهذه الفكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، هذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه ابتداء القدرة على معرفة الخير والشر وتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولاً عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. وكل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محوراً أساسياً في الفكر الفلسفي والمشروع السياسي التغييري للإمام الراحل. ويفصح الإمام الخميني عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه السياسي، فيعتبر أن الإنسان هو غاية بعث كل الأنبياء، فهؤلاء الأنبياء جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة ما وراء الطبيعة. وكل بحث الأنبياء منذ أول مجيئهم وبعثهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل الإنسان ولأجل تربيته.
عزيزي المستمع الكريم، إن الإمام الخميني طيب الله ثراه يلتفت إلى نقطة رائعة تكشف عن حق المعنى الإنساني في رسالات السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام بالإنسان. فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لابد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحددين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها الأرضي وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات.
ومن هنا يميز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بين الأديان الإلهية وبين المذاهب الوضعية في موقفها من الإنسان، فالأخيرة تعنى بالإنسان من حيث هو ظاهرة وجودية أرضية مؤقتة تحين فترة زمنية على هذه الأرض، ثم ترحل وتنتهي، وبموتها ينتهي كل وجودها. وانطلاقا من هذه الرؤية لابد أن تكون كل جهود وقدرات الإنسان الفرد في خدمة وضعه الدنيوي الذي لا يمكن للإنسان أن يجد مبررا للتواصل معه بعد موته إلا من خلال المفهوم الأخلاقي لخدمة المجتمع، وهو مفهوم لا يمكن أن يستشعر الإنسان قيمته في ظل الفكرة المادية التي تختزل كل وجود وحقيقة الإنسان بربطه بهذا العالم الأرضي، نافية وجود المصير الأخروي للإنسان الذي يفصح عن ارتباط شديد بين استحقاقات الإنسان في العالم الأخروي وبين أعماله في هذه الحياة الدنيا، بينما تؤكد كل الأديان الإلهية بلا استثناء أولوية المصير الأخروي في اهتماماتها، وهي تنطلق في محاولاتها لإقناع الإنسان بهذه الحقيقة من موقع التسليم العقلي والإيمان القلبي بانقطاع الحياة الدنيا وانتهائها وضرورة انتهاء ورجوع الإنسان إلى خالقه وربه. وهذا ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هي خطاب يستند وكما ذكرنا إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني.
إن ما يميز خطاب الإمام الخميني مستمع الكريم حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها، بل على العكس من ذلك، فإن النظرة التي كان يحملها الإمام الخميني طيب الله ثراه للإنسان كانت تبتني على أن هذا الموجود ينطوي على قدرات وطاقات خلاقة لا بد من تفجيرها وتسييرها في الطريق الصحيح. ومن هنا كان الإمام الخميني طيب الله ثراه يعتبر أن المحور الذي تتأسس عليه عملية الصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي تمر أولا عبر الذات الإنسانية ضمن وجودها الفردي ومسعاها الذاتي. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام رضوان الله تعالى عليه كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء عند محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأجملها مع القسم الثالث والأخير من تطوافنا بين رحاب قصائد شعر أهل البيت عليهم السلام صفي الدين الحلي. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، القصيدة النونية التي قالها الشاعر صفي الدين الحلي في ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله هي دليل آخر على مدى التواصل والاتصال بين شاعرنا وبين الرسول الحبيب وموالاته له، وقد جمعت باقة زاهرة من معاجزه وفضائله في أسلوب شعري جذاب، وإن كان قد تأثر بالمباشرة والخطابية التي لابد من أن تطفح على وجه قصيدة تأخذ على عاتقها إحصاء مناقب وحوادث تاريخية تحتاج وصفا ولغة نثرية قد تضر بلغة الشعر الرقراقة. خمدت لفضل ولادك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، نسخت بمظهرك المظاهر بعدما نسخت بملة دينك الأديان، وبك استغاث الأنبياء جميعهم عند الشدائد ربهم ليعانوا. نعم أحبتنا الكرام، إلى أن يقول ذاكرا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، فعليك من رب السلام سلامه، والفضل والبركات والرضوان، وعلى صراط الحق آلك كلما هب النسيم ومالت الأغصان، وأخيك في يوم الغدير وقد بدا نور الهدى وتآخت الأقران، وعلى صحابتك الذين تتبعوا طرق الهدى فهداهم الرحمن. على أن قصيدته القافية تتضمن الكثير من الفنية والجمال، وهي تصب بعد مقدمة وصفية ذكية الخطوط والألوان في غرضه الأصلي، وهو المدح الولائي للرسول وأهل بيته صلى الله عليه وآله، ونحن نلمس منذ البيت الأول فنيتها الرائعة ودفقات ريشته الشعرية وأنغام ظلالها الهامسة باتساق حلو، وهي تكشف عن مقدرة تصويرية كبيرة من خلال المساحات التصويرية لريشته المبدعة على لوحات فياضة بالفن والسحر الحلال من خلال وصفه الماهر لمشاهد من الطبيعة. يقول الشاعر: فيروزج الصبح أم ياقوتة الشفق بدت فهيجت الورقاء في الورق، أم صارم الشرق لما راح مخطضبا كما بدا السيف محمرا من العلق، ومالت القطب إذ مر النسيم بها سكرى كما نبها الوسنان من أرقي، والظل يسرق بين الدوح خطوته، وللمياه دبيب غير مسترق، وقد بدا الورد مفترا مباسمه، والنرجس الغض فيها شاخص الحدق. أعزائنا الكرام، في كل بيت لوحة فنية رائعة تستحق التأمل والاستنطاق، نراها غنية بإشعاع الضوء وانكسارات الظلال الآسرة، كلما أغرقت في تصورها واستحضارها في خيالنا، كل ذلك من أجل أن يوصلنا إلى عالم الرسول الطاهر المشرق بالنور والربيع الأخضر وصفاء السماء الزرقاء الحبلى بقصاصات سحب بيضاء صغيرة هنا وهناك، إلى أن يقول: وفاح من أرج الأزهار منتشرا، نشر تعطر منه كل منتشق، كأن ذكر رسول الله مر بها فأكسبت أرجا من نشره العبق. محمد المصطفى الهادي الذي اعتصمت به الورى فهداهم أوضح الطرق، ومن له أخذ الله العهود على كل النبيين من باد وملتحق. أعزائنا أيها الأفاضل، للمزيد من تسليط الأضواء على المدائح النبوية عند الشاعر صفي الدين الحلي، نتوقف معا عند الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور مهدي دغاغلة، الشاعر والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، يا حبذا لو تسلطوا الضوء على المدائح النبوية عند الشاعر صفي الدين الحلي وسماتها الفنية والمضمونية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي كل المستمعين الكرام، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. أما بالنسبة إلى الشاعر الحلي، هو من الأعلام، عرف بأشعاره التي تمتاز ببديعيات، لأنه كانت الفنون قراءة الشعر المخلوق من الأخير يقرأ مثلا إلى الأول، لديه بعض الأبيات المعروفة مثلا: يلم شملي لحسن إن سح لي لم شملي، هذا البيت يقرأ من الأخير إلى الأول نفس البداية المقلوب. هذه الظواهر ظهرت في أواخر القرن العباسي، هناك مثلا شعر الدولاب، معروف عن شعر الدولاب أنه ثلاث حروف من الكلمة الأخيرة تعاد في بداية البيت، هكذا صناعة بديعية. وله قصائد معروفة، لديه قصيدة عندما انتصرت القبائل على المغول، قال في بداية القصيدة: سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيضة الخاضرة جاتينا. هاي قصيدة مطلعها أنا حافظة، وأيضا حافظ نهايتها اللي بيت يعني: عرف واشتهر بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. فيها أربع ألوان: بيض، سود، خضر وحمر، وأخذت، يقال أن كل علم الأعلام العربية أخذت من هذا البيت، فنرى أن العلم العربي مركب من هذه الأربع ألوان، فيه الأبيض وفيه الأسود وفيه الأخضر وفيه الأحمر. نعم.
نعم.
فبيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. هذا أصبح يعني مثل الأبيات التي أتى بها صفي الدين الحلي صاحب البديعيات. ولديه أيضا في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موشحة فيها أيضا إشارة للغدير حتى خمدت لفضل ولادك النيران وانشق من فرح بك الإيوان وتزلزل النادي وأوج سخيفة من هول رؤياه أنو شروان. هذه مطلع القصيدة. سلام علي بن عمك وارث العلم الذي ذلت لسطوة بأسه الشجعان وأخيك في يوم الغدير وقد بدا نور الهدى وتآخت الأقران. وفي مدح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا لديه قصيدة معروفة وقل فيها جمعت في صفاتك الأضداد، يخاطب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، جمع في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد.
دكتور أنا ألاحظ أن ما تفضلتم به من أبيات شعرية لشاعرنا الحلي أصبح من خلال قراءتك لهذه الأبيات هناك الصفات الفنية التي استعملها الوصف والرموز المضامين التي تبين حقانية ومكانة ومظلومية والمقام الذي يحتله أهل البيت عليهم السلام.
أنا اسمحي لي أستاذتي أن يعني أصف الحلي بها. العصر الذي عاش فيه الحلي كان يعني يسمى بالحقب الأدبية عصر الركود للشعر والانحطاط، ولكن طيب. هذا الرجل يعني جمع بين جماليات البديعية وبين المفاهيم العليا، فكما أشرتم هذا تأييدا لما تفضلتم به. وهذه نموذج يعني عندما يقول الإمام علي عليه السلام أنت جمعت الأضداد، جمعت صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد زاهد
حاكم. من الصعب أن تجمع الأضداد مع بعضها.
يقول زاهد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد.
الله الله جميل.
خلق يشبه النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجمال. هذه القصيدة التي قرأناها شيم ما جمعنا في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد، كما تفضلتم أنه شيء من الصعب الصعاب أنه يجمع الإنسان أضداد صفات متضادة ويستخدمها حسب الاستخدام.
أحسنتم كثيرا الدكتور مهدي دغاغلة الشاعر والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لكم.
الشكر موصول لضيفنا الكريم في هذه الحلقة ولزميلتنا سعدية الشيبي، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من سلسلة حلقات شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم إخوتنا أخواتنا، يعدد شاعرنا صفي الدين الحلي أبو السرايا المآثر النبوية والكرامات الشريفة وكيف كان الأنبياء يتقربون إلى الله سائلين الفرج والنصر وهم يقدمون اسم النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي حاجاتهم في أثناء مناجاتهم رب العالمين، وتستوقفنا أبيات وصور في أثناء تجوالنا بين رحاب هذه القصيدة العصماء، منها قوله: جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد، زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد، خلق يخجل النسيم من العطف وبأس يذوب منه الجماد. أعزائنا الأفاضل، وفي شعر صفي الدين الحلي أشكال وزوايا أخرى تعبر عن ولاء هذا الشاعر وصدق عقيدته بأهل البيت عليهم السلام من قبيل رثائه لشريف هاشمي ينتهي نسبه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، كان قد توفي يوم العاشر من المحرم. ومن خلال قوة انفعال الشاعر مع ذكريات ملحمة الطف خرجت القصيدة منبعثة من قلب ملتهب فوار الحسرة، لأنه كان يعيش تلك الذكريات بقلبه وخياله وعواطفه الملتاعة. وحينما يسمع خبر وفاة أحد أبناء الحسين عليه السلام فإنه يفرغ نفثة في طيات قصيدته تشير إلى ذلك. اليوم زعزع ركن المجد وانهدم، فحق للخلق أن تذري الدموع دما، ما من وفي بكى دمعا بغير دم إلا غدا في صفاء الود متهما، إلى أن يقول: يا ابن الأئمة والقوم الذين سموا على الأنام فكانوا للهدى علما، مثواك في يوم عاشوراء يخبرنا بقرب أصلك من آبائك الكرم. أعزائنا الأفاضل، وبعد، فهذه أغلب المناحي التي ترجم فيها أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا من خلال قابليته الشعرية الفذة ولاءه وحبه وعقيدته. والمهم أن هذا الشاعر في حقيقة وجدانه وبواطن ضميره كان شاعرا يحمل في قلبه وحناياه أماكن أنارتها عقيدته الإسلامية الطافحة بالولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا، وهو شاعر وحدة لا بوق فرقة، ما خدش شعور طائفة من المسلمين في الوقت الذي صرح به عن مذهبه الذي طبع آثاره الرقيقة واضحة على معالم شعره الشفافة الآسرة. أيها الإخوة والأخوات، وبهذا نختم في هذه الحلقة استعراضنا لقصائد الشاعر صفي الدين الحلي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، على أمل أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند نتاجات شاعر آخر من شعراء أهل المودة. نستودعكم الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
من رحمة يا أجمل صورة للإنسان يا سيد الخلق محمد يا بدر نوره للأكوان حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله الخلق في الدنيا يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه يا ربي مني تقبلها يا ربي مني تقبلها حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام العسكري عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم مستمعينا الكرام يجسد واحدة من السمات التي طرحها الإمام عليه السلام بالنسبة إلى سلوك الناس، ألا وهو الغضب حيث جعله مفتاح كل شر. والسؤال الآن هو: لماذا وسم الإمام عليه السلام ظاهرة الغضب بأنها مفتاح الشر؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. من الحقائق المعروفة في ميدان علم النفس العبادي أو علم نفس السواء أو علم النفس المرضي أن الانفعال الحاد هو تعبير عن عصاب الشخصية، أي الشخصية المريضة نفسيا. والسر هو أن الانفعال الحاد خارج عن الاستواء النفسي، أي الحالة الطبيعية للإنسان. إن المنفعل نفسيا هو من يفقد توازنه الداخلية فيصدر منه رد فعل حاد يخرجه عن التوازن، فيبدأ بممارسة سلوك عصباني وعصبي حتى يصل إلى الهذيان أحيانا، أي يصدر منه من الكلام ما هو غير متوازن، وهذا من حيث رد الفعل من الزاوية اللفظية. أما رد الفعل من الزاوية العضوية فإن الغاضب يرتجف بدنه ويتخلخل توازن بدنه، وينعكس ذلك على قلبه وعقله وضغط دمه. لذلك وردت عدة تحذيرات وعدة توصيات لهذا الشأن نعرض لها بعد لحظات. مستمعين الأفاضل، تقول النصوص الشرعية إن الغاضب قد يصل انفعاله إلى حد يقتل به النفس البريئة، وتوصي في هذا الميدان بجملة توصيات لرد الغضب، منها أن يجلس إذا كان واقفا مثلا من حيث السلوك الحركي، وأن يحلم من حيث السلوك النفسي، وذلك بأن يكبت غضبه ويبدأ بالتفكير في عواقب غضبه ويستحضر التوصيات النادبة إلى ذلك. المهم أن الإمام المعصوم عليه السلام أشار إلى الغضب وجعله مفتاح الشر، والسؤال من الزاوية البلاغية ماذا نستلهم من الصورة المذكورة التي جعلت الغضب مفتاحا للشرور؟ نعم مستمعينا الكرام، بلاغيا تعد الصورة المذكورة من أدق التوصيات الإرشادية، حيث أن الغضب هو أساسا تصدير من الداخل إلى الخارج، إغلاق في الداخل وفتح من الخارج، وهذا ما يتسق مع كلمة مفتاح. والسبب هو أن الغضب لا ينحصر أثره في الغاضب فحسب، أي يصبح شخصية مريضة نفسيا وعقليا وجسميا، بل ينعكس على الآخرين، حيث يؤدي أحيانا إلى القتل، ويؤدي إلى الكراهية، ويؤدي إلى فقدان التواصل الاجتماعي. ولذلك أصبح مفتاحا لكثير من الأعمال المحظورة شرعا وإنسانيا. نسأله تعالى أن يجعلنا حلماء غير غاضبين، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام العسكري عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. دمتم سالمين وفي أمان الله.